طيب خلينا في البداية نتخيل السيناريو ده. هناك مهمة بتعتبر الأهم وربما الأكثر خطورة في التاريخ القديم. الطبيعي يعني في ظروف زي دي إن المرء يتوقع تجهيز المبعوثين بأفضل الموارد، ميزانية مفتوحة، حماية مطلقة.
أكيد، يعني السلطة في المفهوم البشري دايما مرتبطة بتكديس الموارد وتأمين خطوط الإمداد.
بالظبط، لكن بدلا من ده إحنا بنشوف خطة بتقلب كل معايير القيادة رأسا على عقب. أشخاص بيتم إرسالهم بجيوب فارغة من غير معدات، وبيتقال لهم بصراحة يعني إنهم هيتعرضوا للرفض والضرب وهيكونوا زي فرائس وسط حيوانات مفترسة.
وده بيتعارض تماما مع أي استراتيجية نجاح مؤسسي أو عسكري نعرفها النهاردة. لا أحد يعني بيبدأ حملة كبرى وهو بيجرد فريقه من مواردهم.
وعلشان كده المصادر اللي بنغوص فيها النهاردة مثيرة للاهتمام بشكل استثنائي. إحنا بنعتمد على ملاحظات ومحاضرات مكثفة للدكتور كريك كينر، واللي بتفكك الإصحاحين العاشر والحادي عشر من إنجيل مطة.
صحيح، الملاحظات دي بتكشف مفارقة عجيبة جدا.
مفارقة مهمة إلهية وجبارة بتطلب لسبب ما أقصى درجات الضعف البشري. فسؤال هنا، إزاي نص قديم زي ده بيغير تماما فهمنا المعاصر للسلطة وللتكلفة وللنجاح؟
علشان نجاوب على ده لازم ندرك إن النص ده مش مجرد سرد تاريخي لأحداث قديمة، لا، ده دراسة عميقة جدا في سيكولوجية القيادة والتفويض وإدارة الأزمات.
إحنا بنتكلم عن أشخاص عاديين، صح؟ صيادين وعمال.
100%، أشخاص عاديين بيتم تكليفهم بمهام تبدو مستحيلة بمعايير العقل، لكن دكتور كينر بيوضح الدافع الأساسي اللي حرك كل ده. الدافع ما كانش استعراض للقوة، بل كان الشفقة. النص بيوصف الجماهير بأنهم كغنم لا راعي لها.
الكلمة دي مش مجرد استعارة شعرية، صح؟
لا خالص، دي إشارة سياسية ودينية واضحة جدا لسفر حزقيال الأصحاح 34، إشارة لأن القادة الفاسدين تخلوا عن مسؤولياتهم، وده استدعى تدخل إلهي مباشر.
طيب لحظة، خلينا نقف هنا شوية. التدخل الإلهي هنا ما حصلش بسحر من السماء، لكنه تطلب عن مال. المصادر بتشير لفرق رياضي كبير بين الجمع والمضاعفة.
استراتيجية المضاعفة، يعني لو أقنعنا شخصين كل يوم بفكرة معينة لمدة 20 يوم، المحصلة هتكون 40 شخص بس.
لكن لو استخدمنا المضاعفة، يعني كل شخص بيجيب أشخاص تانيين، النتائج هتكون فلكية. علشان كده كان في حاجة لعمال للحصاد، وهنا بيظهر مصطلح الرسول أو المبعوث.
بالضبط،
يعني التشبيه اللي بيخطر في بالي هنا هو نظام حقوق الامتياز التجاري أو الفرانشايز. بدلاً من فتح فروع بشكل مركزي، بتدي مدراء موثوقين سلطة كاملة لتمثيل علامتك التجارية في مناطق تانية.
تشبيه الفرانشايز ده دقيق جداً. في المفهوم اليهودي القديم في مصطلح قانوني اسمه شولياخ.
شولياخ؟
وبيترجم للوكيل المفوض. الوكيل ده مش مجرد ساعي بريد، لا، ده بيحمل نفس سلطة الشخص اللي أرسله كأنه هو شخصياً.
يا سلام، بس زي الفرانشايز السلطة دي أكيد مشروطة، مش كده؟
100%. اللي بيلفت الانتباه في ملاحظات كاينر هو إن سلطة المبعوثين دول كانت محصورة تماماً في البداية جغرافياً. المهمة كانت مقتصرة بشكل صارم على الجليل، مع حظر واضح للذهاب لطرق الأمم الوثنية أو مدن السامريان.
والمصدر بيذكر تفصيل تاريخي مذهل عن اختيار 12 مبعوث تحديداً. الرقم ده بيرتبط بأسباط إسرائيل الـ12، كأنه إعلان عن تأسيس حركة تجديدية بتعيد تشكيل الأمة. وده بنشوفه كمان في مخطوطات البحر الميت اللي كانت بتبحث عن بدية بارة.
وما يعزز الموثوقية دي كمان الأسماء نفسها، سمعان، يعقوب، يهوذا، مريم.
تقصد إنها كانت أسماء شائعة؟
جداً، دي دراسة علم الأعلام بتثبت إنها كانت الأسماء الأكثر شيوعاً في الجليل في القرن الأول. يعني لو النص ده اختلق لاحقاً في روما أو أثينا، ما كانتش هتظهر الأسماء المحلية دي بالدقة الإحصائية العالية دي.
طيب، في نقطة بتستوقفني بصراحة، وهي تجهيز الوكلاء دول. يعني أليس من التهور الانطلاق في مهمة خطيرة من غير تأمين الاحتياجات الأساسية؟ بيطلب منهم الذهاب من غير مال ولا حقيبة ولا حتى عصا للسفر.
ده بيبدو كاختبار قاسي للبقاء على قيد الحياة.
فعلاً، التناقض صارخ جداً مع ثقافتنا المعاصرة، خصوصاً مع تعاليم الإزدهار اللي بتربط الرضا الإلهي بالثراء. إزاي فريق ينجح وهو مش معاه تمن وجبته الجاية؟
الاعتراض ده منطقي جداً دين معاييرنا، بس ده اللي بيخلي النص الثوري. عبر التاريخ المسيحي المبكر، العيش ببساطة وفقر كان دليل قاطع على القرب من الله. المصدر بيذكر قصة معبرة من العصور الوسطى.
قصة البابا وتوما الأكوني؟
بالظبط. البابا كان بيستعرض ثروات الكنيسة من ذهب وفضة، وبيقول باحتخار إن الكنيسة ما بقاش مضطرة تقول زي بطرس الزمان ليس لي فضة ولا ذهب.
فرد عليه الأكواني برد قاسي وقال له إنها كمان ما بقتش قادرة تقول للمقعد قم وامشي.
ضربة قوية جدا. المعنى هنا إن كل ما زاد الاعتماد على الموارد المادية تراجعت السلطة الروحية. السلطة الحقيقية تكمن في الاعتماد الكامل على المرسل. ودكتور كينر بيشارك تجارب شخصية مذهلة عن الموضوع ده.
قصة كفالته للطفل في كالكتة.
صحيح. كان بيدعم طفل ب$15 شهريا وفجأة فقد دخله بالكامل. وفي الليلة اللي قبل موعد الدفع وما كانش معاه غير دولار واحد، حد خبط على بابه واداه $25 من غير ما يعرف باحتياجه.
وفي قصة تانية لما كان محتاج مبلغ دقيق جدا لإيجار شقة لأبحاثه،
ودار نشر اتصلت بيه فجأة تعرض عليها عقد كتاب، والدفعة المقدمة طابقة الإيجار حتى آخر دولار.
يا سلام.
التجارب دي مش معناها إن كل رغبة هتلبى بسحر، بس بتوضح مبدأ الثقة في سيادة المرسل. النص بيستخدم مثال عصافير الدوري. العصفوران كان تمنهم عملة رومانية زهيدة جدا اسمها أساريون.
أقل من أجر ساعة عمل لعامل بسيط، صح؟
بالضبط. كائنات بلا قيمة اقتصادية، ومع ذلك العناية الإلهية بتشملها، وكل شعرة في الرأس معدودة. ده بيتناقض تماما مع النظرة اليونانية للقدر الأعمى المتقلب.
بس خلينا نوضح أمر هام هنا. الاعتماد على العناية دي ما كانش تذكرة مجانية للهروب من الألم. المصادر بتاخد منعطف مظلم هنا. الأتباع دول بيتوصفوا بأنهم غنم ترسل وسط ذئاب.
وده مش تحليل عابر، ده اعتراف صريح بانعدام الحماية الجسدية واحتمالية الموت. التوقعات كانت قاسية. محاكمات، جلد في المجامع المجتمعية.
إحنا بنتكلم عن 39 جلدة بحزام من جلد العاجل، نفس العقاب اللي تعرض له بولس 5 مرات. إزاي حركة تستمر وهي بتعد أتباعها بالعذاب ده؟
الاستمرار هنا ارتبط بفهمهم لمعنى التضحية. بولس مثلاً كان ممكن يتجنب الجلد ده قانونياً لو انسحب من المجتمع اليهودي ورفض سلطتهم،
لكنه قبيل الجلد علشان يثبت تضامنه وإصراره على البقاء كجزء من المجمع.
100%. بس التكلفة ما كانتش جسدية بس، كانت عاطفية واجتماعية، وده ربما أشد إيلاماً. تمزق العلاقات الأسرية، النبذ العائلي في مجتمعات الشرق القديم كان بيعادل حكم بالإعدام الاجتماعي.
النص أشار لنبوة ميخا 7:6 لتأكيد الانقسام ده. الانقسام العائلي ده بيثير حيرة، يعني نصوص تانية بتحس على محبة العائلة، لكن هنا اللغة صادمة، زي إنجيل لوقا لما استخدم كلمة بغض العائلة.
دي من باب المبالغة البلاغية، علشان يأكدوا إن الولاء للمهمة بيتجاوز أي رابط ضموي.
وحتى مفروم حمل الصليب، يعني النهاردة الواحد ممكن يقول ده سليبي على مشكلة في الشغل، بس في القرن الأول ده ما كانش استعارة، ده كان مسيرة العار العلنية، تجريد من الثياب، ضرب، وحمل أداة التعذيب وسط سخرية الجماهير.
حمل الصليب كان معناها الاستعداد لقبول العار المجتمعي. بس دكتور كينر بيربط ده بالصورة الأكبر. الألم ده بيقابل وعد بمكانة أبدية. من يعترف بالرسالة هنا يعترف به أمام محكمة السماء.
زي قصة رجم استفانوس في سفر أعمال الرسل.
بالضبط. استفانوس وهو بيرجم رأى ابن الإنسان واقفا. وكلمة واقفا دي تفصيل دقيق. دي وضعية القاضي أو الشاهد في المحكمة السماوية اللي بيقوم لتبرئة استفانوس.
اليقين ده هو اللي كان بيدفعهم، وفي المقابل بنشوف طقس نفض الغبار عن الأقدام عند مغادرة المدن الرافضة. الطقس ده كان بيمارس بس عند الخروج من أراضي وثنية، صح؟
صحيح. فمعاملة القرى الجليلية اليهودية الرافضة بالشكل ده كأنه إهانة لاهوتية قاسية، كأنهم فقدوا قداستهم وبقوا مدنسين زي المدن الوثنية.
ضغط هائل فعلاً، رفض من الأقارباء وألم جسدي. في ظل الظروف دي مش مستغرب إن الشكوك تساور حتى أعظم المبعوثين لما الأمور ما تمشيش حسب توقعاتهم،
زي حالة يوحنا المعمدان.
يوحنا القائد العظيم لقى نفسه مسجون في زنزانة مظلمة في حصن مكور. كان متوقع إن المسيح يجي بنار ودينونة ويقتلع الظلم السياسي، لكنه يتفاجأ بأخبار عن أعمال شفاء. أين الثورة اللي كان بينتظرها؟
شكه كان مبرر إنسانياً، محدش كان شايف الصورة الكاملة. بس رد يسوع عليه ما كانش توبيخ، ده كان اختباس ذكي من وعود سفر الشعياء. العميان يبصرون، الصم يسمعون.
المعجزات دي كانت عربون للملكوت، بس دكتور كينر فتح قوس هنا لمناقشة معضلة المعجزات بالنسبة للفلاسفة، زي فيلسوف عصر التنوير ديفيد هيوم.
هيوم بنى افتراضات مسبقة بترفض المعجزات تماماً. بالنسبة له قبول أي تفسير طبيعي مهما كان ضعيف أفضل من قبول فكرة تدخل إلهي بيكسر قوانين الطبيعة.
وده بيوضح إزاي البشر بيميلوا لرفض الحقائق اللي مش بتتناسب مع قوالبهم الفكرية. لو افترضت مسبقاً عدم وجود معجزات، مفيش أي دليل هيكون كافي.
بس المصادر ما اكتفتش بالنظريات، دي ذكرت شهادات عيان حديثة زي قصة باري مالتو،
الكاهن الوثني اللي أصيب بالجزام وبقى منبوذ،
واللي شف تماماً بعد اختبار روحي، وده غير قناعاته قريته كلها. المعجزات بتحصل، بس بتصطدم بالتوقعات. في القرن الأول، يسوع بقى عفرة للجميع تقريباً.
ما كانش القائد العسكري اللي الفريسيين عايزينه، ولا الكاهن الأرستقراطي بتاع الصدقيين، ولا حتى لب توقعات الدينونة الفورية بتاعت يوحنا المعمدان.
علشان كده النص بيقدم تشبيه عبقري لجيلهم، شبههم بالأطفال المدللين في ساحة اللعب.
التشبيه ده مذهل. يزمروا بالمزمار للأفراح فيغضبوا إن محدش رقص، وبعدين يغنوا مراسي فيزعلوا إن محدش بكي. المجتمع كان عايز يفرض إيقاعه الخاص.
بالظبط. لما يوحنا جه بنمط زاهد وصارم اتهموه بالجنون وإنه في شيطان، ودي كانت تهمة عقوبتها الإعدام، كنبي كاذب حسب سفر التثنية.
ولما يسوع جه بنمط منفتح بياكل وبيخالط المهمشين اتهموه بالشراهة وبإنه صديق الخطأ، وبرضه تهمة عقوبتها الإعدام كابن متمرد.
حاله من الرفض العبثي. النتيجة ما كانتش مجرد خيبة أمل، دي كانت ويلات مرعبة لمدن زي كفرنحوم وكرازين وبتصايدة.
استخدم يسوع لغة قاسية من سفر إشعياء 14 عن هبوطه إلى الهاوية، لكن وسط الدينونة دي بنلاقي نعمة. يسوع مدح يوحنا بشدة رغم شكوكه، وأقر بأنه إيليا المنتظر،
وده بيأكد احترامه ليوحنا. بس أضاف أمر قلب الموازين إن أصغر شخص في نظام الملكوت الجديد بيتمتع بامتيازات تتجاوز أعظم أنبياء العهد القديم، لأنهم بيعيشوا زمن تحقيق الوعود.
طيب، خلينا نكون صريحين. بعد كل التكاليف الباهظة والجلد وانقسام العائلات ومواجهة الذئاب دي كلها، من المربك جدا إن النص ده يختتم بتقديم الراحة.
مفارقة فعلا.
إزاي نتكلم عن الراحة وسط المعاناة دي؟ المفارقة تتجلى كمان في إخفاء الحقائق دي عن الحكماء والفهماء، أي النخبة المتعلمة، وإعلانها للأطفال الصغار، يعني الأشخاص المعتمدين كلياً على الله.
ده بيحط النقط على الحروف. المعرفة الفكرية البحتة من غير تواضع بتقود للكبرياء. النص بيقدم يسوع كالوسيط الأوحد، وبنشوف دعوته الشهيرة: تعالوا إلي وأنا أريحكم.
بس عشان نفحل الراحة دي لازم نفهم مفهوم النير. النير في الثقافة الزراعية هو الخشبة اللي بتتحط على عنق الثيران، غالباً مرتبط بالعبودية والقهر.
لكنه استخدم إيجابياً في الأدب اليهودي، زي نير الحكمة عند ابن سيراخ، والراحة الموعودة بتستدعي إرميا 6:16، العثور على راحة للنفوس في الطريق الصالح.
يعني لو تأملنا صورة النير الزراعي، الفلاح كان بيحط النير على ثور كبير متمرس وثور صغير بيتعلم، ده أشبه بالتلمذة المهنية. لما يطلب من الواحد قبول النير مش بيطلب منه سحب الحمل لوحده،
بيطلب منه يربط نفسه بمعلم متمرس بيوجه خطواته ويشيل العبء الأكبر، وده بيتناقض جذريا مع الراحة المزيفة بتاعت الفريسيين في السبت اللي كانت كلها قيود ثقيلة.
الراحة دي مش إعفاء من العمل أو الألم، دي تحرير للروح من عبء إثبات الذات ومحاولة كسب الخلاص بالقوانين، هي تحرر من إرضاء التوقعات البشرية المتناقضة بتاعة الأطفال المدللين.
هي الراحة اللي بتيجي من الاعتماد بالكامل على مرسل بيمتلك السيادة، حتى لو المبعوثين ماشيين وسط الذئاب.
الرحلة اللي عملناها النهاردة في المصادر دي أخدتنا لمسار غير متوقع، من وكلاء مفوضين ليهم سلطة لتجردهم من الحماية لكسر توقعاتهم، وصولاً لإيجاد الراحة في الخضوع لنير مختلف.
والسياق التاريخي زي ما شفنا بيصنع الفارق كله، فهم الصليب كأداة عار مش مجرد رمز، وقيمة العصافير الزهيدة وقوانين التثنية، كل ده بيحول الكلمات لثورة فكرية حقيقية بتتحدى مفهومنا للنجاح والأمان.
فعلا، ومع كل الاكتشافات دي في فكرة واحدة مستفزة جدا بتدعو للتأمل العميق، مبنية على تقييد حدود المهمة. احنا شفنا ازاي المبعوثين دول أرسلوا حصريا لمدن الجليل ومنعوا تماما من الذهاب للأمم الوثنية أو السامريين،
منع صارم ومباشر.
بالظبط. فالسؤال هنا، إزاي الحركة التجديدية اليهودية دي اللي بدأت محلية جدا ومقيدة برفض صارم للذهاب للآخرين تحولت لاحقا لتنفجر وتصبح أكبر حركة عالمية غيرت وجه ذات الأمم والإمبراطوريات الوثنية اللي أمروا يتجنبوها في البداية؟ التحول المذهل ده بيسيبنا نتسائل، إزاي البدايات الأكثر انغلاقا وتقييدا قدرت تحمل في داخلها بذور تغيير العالم بأسره؟